الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 80 بعد 700 صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 25 من كتاب أحاديث الأنبياء. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس على طائفة بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. الشاهد من الحديث أنه سلط على بني إسرائيل. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة البودكي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن أعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. المطعون شهيد قد جاء في بعض الأحاديث. وكل الأمراض كفارات. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي يقدمه بعض أهل العلم على مالك في الفقه والحديث وغير ذلك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلمهم فيها ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أي اليهود والنصارى أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الشاهد من الحديث تغيير بني إسرائيل لأحكام الله. وبالسند المتصل حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس آدم بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهة، فقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي اليهود والنصارى. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قد يكون هذا النبي نبي سابق، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه لأن قومه ضربوه فأدموه جعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح عن قتادة عن عقبة بن عبد الغفار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا كان قبلكم رصغه الله مالا أي أعطاه الله مالا ووسع له، فقال لبنيه لما حضر أي حضرته الوفاة أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، يعني من حيث أنه أحسن إليهم ورباهم وأكرمهم. قالوا فإني لم أعمل خيرا قط، أي غير التوحيد، عنده التوحيد لكن كان كثير الذنوب والمعاصي، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف حتى يتبدد كليا، ففعلوا فجمعه الله عز وجل لا يعجزه شيء، فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. يستدلون به على العذر بالجهل، ويستدلون به على عظم مخافة الله عز وجل وما فيها من البركات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فظن بربك الخير حتى وإن كثرت ذنوبك ومعاصيك. وأما لو عاملنا أنفسنا بما نفعل والله لهلكنا، ما منا إلا وعنده من الذنوب والمعاصي الله به عليم. كم نقع في صبحنا وليلنا ومسائنا ونهارنا، نسأل الله السلامة والعافية. والله ربما تجلس مع زوجتك ما تخرج إلا وقد تحملت ذنوب ومعاصي، هذه تتكلم في فلانة وهذه تطعم في فلانة وهذه تتكلم في ضرتها وهذه تتكلم في صاحبتها، هذا إذا أنت مسكين، وأحيانا تتجارى معهن وإذا بك ربما تهلك من هذه الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ما أشد على الإنسان من الغيبة، ربما يترك القات، يترك الدخان، يترك كثير من المعاصي والآثام، والغيبة فوق رأسه، نعوذ بالله من شر هذه المعصية. والله يا أخواننا من أشد المعاصي التي تلازم الإنسان. انظروا كم من عادات تركها طلاب العلم كانوا يعتادونها ويتعاطونها، وباب الغيبة يزينه الشيطان للإنسان حتى يتكلم تارى في أبيه وتارى في أمه وتارى في صاحبه وتارى في جاره وتارى في القريب وتارى في البعيد، ما يسكت لسانه على ما قال الباكستانيون قرقر، ما يتوقف أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا بأن ابن وهب رحمه الله نذر لله إذا اغتاب إنسانا أن يصوم يوما، فكان يغتاب ويصوم، ثم بعد ذلك نذر لله إذا اغتاب إنسانا يتصدق. قال فلما كان المال عزيزا على النفس تركت الغيبة، لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة. فانظروا إلى هذا الإنسان، هذا موحد يا أخوة، ومع ذلك كل لم أعمل خيرا قط، كثرة ذنوبه ومعاصي، ومع ذلك حين خاف الله عز وجل رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويتجاوز عنا، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الكلام وأن لا نتكلم إلا في خير. النووي رحمه الله في الأذكار له كلام طيب، قال الأصل في الكلام، يعني خرج بأن الأصل الكراهة، يعني إلا أن تتكلم في واجب أمر معروف نهي عن منكر أو مستحب كالذكر، والكلام المباح قلل منه، قلل منه بقدر الحاجة. الله المستعان. نحن الآن نعطي درس ربع ساعة أو ثلث ساعة يفرغه المفرغ في الكمبيوتر في 20 صفحة، كيف بكلامنا طول الليل والنهار ونحن في هذه الخزعبلات التي لا تغني ولا تسمن من جوع؟ ولذلك الغيبة تأتي على الحسنات، تأتي على كثير منها، لا سيما إذا كانت الغيبة فيها البهت الكذب، يعني هذه أشد. أما إذا كانت غيبة بدون كذب هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنها أخف. ومن شدة الغيبة أن عذابها في القبر يخمش وجهه وصدره بأظفار من نحاس، هؤلاء الذين يتكلمون في الناس ويقعون في أعراضهم. وصوره الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ما أحد أبدا يتقزز ويتقيع لو قيل له كل من هذا اللحم، وهو يأكل في لحمه ليل نهار. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش أخوه ممن تكلم بعد الموت، وممن تكلم بعد الموت أيضا عبد الله بن رواحة، وجمع من أهل من الأموات ذكرهم ابن أبي الدنيا في من تكلم بعد الموت. قال عقبة لحذيفة لا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح، يوم راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيت خشيتك، فغفر له. قال عقبة وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح. السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، قال فلقي الله فتجاوز عنه. هذا من أخبار الأمم الماضية. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له. وقال غيره: مخافتك يا رب. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت، امرأة حميرية كأنها كانت يهودية، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كان هذا عذابها على حصارها لهرة، فكيف من يحاصر بني آدم ويمنعهم ما خلق الله عز وجل من الأرزاق، ربما يمنعهم من أطعمتهم ومن دوائهم ومن مساكنهم إلى غير ذلك. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثنا أبو مسعود عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، لعله في الإنجيل، كلام عيسى عليه السلام. قال: وبالسند المتصل حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس على الإباحة، لكن كما يقول المثل اليمني: إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي، يعني من باب التأنيب ومن باب الزجر والتأديب. قال: بالسند المتصل حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبيد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا سالم أن ابن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري من الأمم السابقة لعله قارون أو غيره، والله أعلم. وفيه إثبات عذاب القبر، وفيه تحريم جر الإزار خيلاء سواء كان تحت الكعبة أو فوق الكعب. بعضهم يرى تحريم الإسبال إذا كان مع الخيلاء، والصحيح أن المسبل مع الخيلاء واقع في إثمين، ورافع ثوبه فوق الكعب مع الخيلاء واقع في إثم، والمسبل بدون خيلاء واقع في إثم واحد، فهي كبائر منفصلة. قال: بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فقد لليهود وبعد غد للنصارى، عرضه الله عليهم فأبوه، أي الجمعة، وعلى كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. هذا دليل على الوجوب، لأنه قد جاء واجب على كل مسلم، غسل الجمعة واجب على كل مسلم، وفي رواية: واجب على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. وبالسند المتصل حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة، قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصال في الشعر، تابعه غندر عن شعبة. هذه أحاديث كثيرة ساقها الإمام البخاري رحمه الله ليدلل بها على القصص عن بني إسرائيل وما وقع في شأن كثير منهم. بهذا نكون في هذه الليلة الموافق ل11 من ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف قد انتهينا من كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح الإمام البخاري. قال الحافظ رحمه الله: اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من الأحاديث المرفوعة على 109 حديث، المكرر منها فيه وفيما مضى 127 حديثا، والخالص 82 حديثا، المعلق منها 30 طريقا وسائرها موصولة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة الأرواح جند، وحديث قال: رأيت السد، وهذان معلقان، وحديث أبي هريرة يلقى إبراهيم أباه، وحديث ابن عباس في قصة زمزم أبناء البيت بطوله، وحديثه في تعويذ الحسن والحسين، وحديث سبر بن معبد، وحديث أبي الشموس، وحديث أبي ذر، وهذه الثلاثة معلقات، وحديث أم رومان في قصة الأفك، وحديث أبي هريرة إنما سمي الخضر، وحديث ابن مسعود في يونس عليه السلام، وحديث أبي هريرة خفف على داود القرآن، وحديث عمر لا تطروني، وحديث عائشة في كراهية الاتكاء على الخاصرة، وحديث عبد الله بن عمر بلغوا عني، وحديث أبي هريرة أن اليهود لا يسبغون، وحديث عائشة في الطاعون، وحديث أبي مسعود في الحياء. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 86 أثرا، والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يقول، والأولى أن يقول صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، حتى كلمة الصحب إنما أضافها بعض المتأخرين، يعني رد على الرافضة بدعوى أن الآل هم من حرم الصدقة، والصحيح أن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أن تصلي على الصحابة وتصلي على كل متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء من حرم الصدقة أو لا.